فالدين نور والحياة به هدى ومآل صاحبه إلى الغرفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما كعد القطر والرمل والحصى ونبت الصحارى والنجوم الشواهد. سلاما يباري الريح مسكا وعنبرا ويعلو بهام الود فوق الفراقد. ذاك رسول الله للند نده ولا الورد مثله. صلى عليه ذو الجلال ما لب ملب أو تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هموا هموا. جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا فهم على الست الجهات الأنجم. والتابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم. مشاهدينا الكرام تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامجكم نسمات أحييكم فيها تحية أنفاس الرياض وشابها. نسيم هدوء والنواظر هجع فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. أهلا بكم أرحب بكم وكذلك بصاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. الدكتور عبد الله أهلا وسهلا.
الله يحييك الشيخ ناصر.
الله يبارك فيك وسعداء بك في هذا اللقاء.
وأنا كذلك.
الله يبارك فيك. طبعا مشاهدينا الكرام سيكون الحديث عن خير جيل عن أكرم رعيل ذلك الجيل الذي لم ولن تعرف البشرية له نظيرا. خير الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاهم ربهم عدلهم ووصفهم بصفات العدل فهم الخيار أبناء الخيار. فما طلعت الشمس ولا غربت على رجال بعد الأنبياء والمرسلين خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الصحبة الكرام هو موضوع حديثنا لهذه الليلة بإذن الله. دكتور أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله شيخ ناصر.
الله يبارك فيك. لما يأتي الحديث عن الصحابة تتهادى كثير من الكلمات وكثير من المعاني، بل أحيانا تتقازم الكلمات أمام جيل هو الأفضل على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين.
صدق. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا لي ولمن سمعه وشاهده
يا رب.
والحقيقة أن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حديث ماتع، لأن هذا الجيل هو جيل فريد لم يمر بالدنيا منذ أن خلقها الله ولن يمر إلى أن تقوم الساعة كهذا الجيل الفريد في أخلاقه في صفاته في إيمانه في صدق توكله على الله عز وجل. وهذا الكلام ليس كلاما عاطفيا، هذه نصوص. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد في المسند: إن الله نظر إلى قلوب عباده فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب العباد.
الله أكبر.
فاصطفاه لرسالته، ثم نظر بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب عباده فوجد قلوب أصحابه خير القلوب.
الله.
فاصطفاهم لصحبة نبيه فكانوا وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا، كلمة المسلمون
يعني الصحابة،
المقصود الصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
الله أكبر.
وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء.
أصبحوا مقياسا للخير والشر.
نعم، يعني مخالفتهم شر واتباعهم خير.
نعم.
هذا في الجملة.
نعم.
إن شئت فاسمع إلى تعديل الله عز وجل لهم وثناء الله عز وجل وثناء رب العالمين، ليس كثناء البشر.
صحيح.
أنا وأنت، أنا ربما أثني عليك رغبة أو رهبة أو جهلا بحالك الآن أو جهلا بحالك في المآل.
صحيح.
ربما يكون الإنسان الآن الذي كويس. أمامه جيد وكذا، لكن لا يدري بعد فترة ما الذي يحصل.
صحيح.
وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل.
نعم.
فإنه لا يرغب أحدا من خلقه ولا يرهب من أحد،
وعلم ما كان
ويعلم ما في نفوسهم ويعلم. ولذلك قال الله عز وجل: فعلم ما في نفوسهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
سبحان الله.
يقول جابر رضي الله عنه: كنا 1400 الذين بايعوا تحت الشجرة 1400. ويقول جابر رضي الله عنه حديث في صحيح مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار إن شاء الله رجل بايع تحت الشجرة.
سبحان الله، لهم 1400.
نعم، والله عز وجل في القرآن الكريم أعطى وصفا عاما لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شوف الصفات العجيبة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إشراق في وجوههم
نور.
هذا الوصف ذلك مثلهم في التوراة، يعني شوف الله عز وجل أثنى على الصحابة
في التوراة والإنجيل.
هذا الوصف الأول في التوراة، قال هذا الذي ذكرته لكم
في التوراة،
في التوراة. ومثلهم في الإنجيل هذا وصفهم الثاني، كزرع أخرج شطأه.
الإنجيل هذا الوصف الثاني،
الثاني نعم.
وليس أن الصفات الأولى مقرأة.
الأولى ذلك مثلهم في التوراة.
جميل،
سجدا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا كله في التوراة.
أقصد ألا يكون هنا وقف، يعني هذا مثلهم في التوراة والإنجيل وهم كالزرع.
صحيح الذي ذكرت لك، لكن في ذلك مثلهم في التوراة. قف.
جميل.
ومثلهم في الإنجيل
رائع جدا،
كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني الزرع أخرج الفراخ، فراخه الصغيرة، فاجتمع بعضها إلى بعض، تقوى بعضها إلى بعض، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعني هذا المنظر يعجب المزارعين في اشتداده وقوته، وهكذا هم رضي الله عنهم في قوتهم في الحق وتماسكهم مع بعضهم والتحام صغيرهم مع كبيرهم. نعم، قال ليغيظ بهم الكفار، أي صفتهم هذه التي أكرمهم الله بها
اللي هي القوة والاتحاد. الله
نعم، ليغيظ بهم الكفار، وهذه فيها فائدة أيضا، ليغيظ بهم الكفار هذا وصف. فالذي يغتاظ من الصحابة ولا يحب الصحابة وينتقد الصحابة
في قلبه
فيه
مرض.
إشارة إلى أن فيه من وصف الكافرين. ذلك مثلهم في التوراة، قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم.
أنا أريد الوصف الثاني فقط حتى يقف مع المشاهد، لأنه اللفتة كانت جميلة. يعني مثلهم ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع،
كزرع،
كزرع.
نعم.
لو نعيد هذا الوصف، ليش هذا الربط الزرع و
يعني ذكر بعض المفسرين أن المقصود أن الصحابة صغارهم وكبارهم يتلاحقون في تماسكهم وقوتهم
كالزرع،
كالزرع الذي يخرج شطأه، يعني فراخها الصغيرة، النباتات الصغيرة تجتمع على بعضها فيتقوى، يقوي بعضها بعضا.
جميل.
فهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قلب واحد.
نعم.
مع أنه هذا سنذكره إن شاء الله في طيات حديثنا، حصل بينهم بعضهم بين خلاف، لكن هذا لا ينافي
طبيعتهم البشرية
ما نذكره. المهم أن الصحابة مكانتهم يا شيخ ناصر مكانة عظيمة، ولذلك يا أخي ينبغي لنا الحقيقة أن نكثر الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا جيل كما قلت جيل آخر. حتى نحن معاشر الدعاة ينبغي أن يكون تركيزنا وحديثنا الأكثر عن هذا الجيل الفريد.
نعم.
عن أولئك،
لأنه هو النموذج.
نعم. ولماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا وله في هذا كلمات كثيرة، يقول استنوا بمن قد مات،
الله،
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة،
وعليكم بالعتيق.
أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأصدقهم إيمانا وأقلهم تكلفا،
سبحان
كانوا
الله.
على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. الله. يعني كل إنسان يحتاج إلى أنموذج وقدوة يقتدي به، هذه طبيعة الإنسان يحب أن يرى نماذج. فإذا أردت أن تربط الناس بالقدوات الحقة فاربطهم
بالصحابة،
بالصحابة رضي الله عنهم ومن مات من سلف هذه الأمة رحمه الله. وهي ليس الأمر مقتصر عليهم فقط، لكن لا شك أنهم هم الأنموذج الأعلى والمنزلة الأسمى، وذلك أمر طبيعي يا أخي.
نعم.
من هو الذي رباهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
محمد صلى الله عليه وسلم،
هم تلاميذه.
نعم. كل من أتى بعده من رأيت من العظماء إنما اغترفوا شيئا.
صحيح.
مما اغترفه هؤلاء الأصحاب من السيد الأول والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام.
نعم. لما نحكي على الصحابة يأتي على رأس الهرم العشرة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أمهات المؤمنين، لو نشير يعني إشارة إلى منزلتهم وفضلهم.
والله شوف يا أخي، الإنسان يتلعثم أحيانا لما يتحدث عن الصحابة، لأن كل واحد من الصحابة فعلا يحتاج إلى وقت طويل.
جي.
لما تأتي وتتكلم مثلا، أنت ذكرت الآن العشر المبشرين بالجنة والأربعة الخلفاء، كيف لك أن تتحدث مثلا عن الصديق رضي الله عنه؟ يعني هذا الرجل
من أين تبدأ؟
ما تدري ماذا تقول أصلا. يعني هذا رجل عظيم في كل ما تحمله كلمة العظمة. أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفيه شرفا. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قام خطيبا في الناس فقال: ما أحد أسدى إلينا معروفا الله إلا كافأناه به، يعني ردينا عليه أعطيناه، إلا أبا بكر
سبحان الله،
ما فإن له عندنا يدا لا يجازيه عليها إلا الله.
نعم، ما نقدر رد جميل،
صعب، هذا إنسان استثنائي. يقول الله عز وجل: وسيجنبها، أي النار، سيجنبها الأتقى. لاحظ الكلمة الأتقى، وصف بأل التعريف، هذا الأتقى من هو؟ أبو بكر الذي نزلت في أبو بكر كما قال المفسر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. أنا أظن لو بنتكلم عن مثل الصديق بيطول الحديث، لكن أنا أقول
إشارة
إلى, إلى, إلى حفظ مكانة الصحابة وعدم الاعتداء عليهم باللفظ أو سبهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
وش المقصود؟
يعني المقصود أنك مهما بذلت من الصالحات،
لو أنك تملك مثل أحد،
إيه نعم، وبذلت كأنك مثلا اشتريت جبل ذهب بمقدار جبل أحد،
نعم،
فأنفقته في سبيل الله وهذا لا يصنعه أحد ولا يمكن أحد أن يفعله، نعم،
لكن لنفرض،
لكن لو حصل هذا فمع هذا كله لن تبلغ مد أحدهم أو نصيفة. المد هو ربع الصاع، يعني بهذا الحجم، ممكن تقول أكثر من هذا الكأس بقليل، يعني
لو أن الصحابي تصدق
أنفق بمثل هذا وأنفقت أنت بمثل جبل أحد ذهبا
يسبقك،
فهو يسبقك قطعا.
والسر؟
السر هو الصحبة
والسبق،
اصطفاء، اصطفاء، هذا اصطفاء من الله. الله لا يختار، لا يعني يجعل هؤلاء الصحابة عبثا، هذا اختيار، معناها أنهم هم الخير، هم الأفضل،
يصطفي من يشاء ويختار.
أي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الطبراني في حديث ابن عباس وصححه الألباني: لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، وهذا دليل على شرف الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم، لذلك تتعجب من جرأة بعض الناس يعني في نقده للصحابة رضي الله عنهم بطريقة فيها فجاجة وفيها قلة أدب وعدم معرفة لمكانتهم، وكأنه ينتقد واحد من عموم الناس. يا أخي، هؤلاء رأوا بأعينهم محمد عليه الصلاة والسلام،
سبحان الله.
يعني التابعون رضي الله عنهم كانوا يجلون الصحابة إجلال عظيم، أحدهم بس يتمنى يقول هذا رأت عيناه. يذكر مثلا يا أن أنس رضي الله عنه رأى ثابت البناني رحمه الله، فكان يعني ينظر دائما إلى أنس ويقول: عيناني رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عينه منه، إيه؟
يعني هذا بس رأوه، فكيف بمن عاش معه، كيف بمن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ورباه وأخبره بمنزلته، فلا شك أن مكانتهم كبيرة وكبيرة جدا.
أمهات المؤمنين نشير إليها،
أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، يعني الأم أصل لها حق،
نعم،
فكيف إذا كانت
أما للمؤمنين
وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أصلا هذا الوصف ما يكون إلا لزوجة،
ولا شك، لا شك، لا يكون إلا لهن رضي الله عنهم. ولو جلست تتكلم عن كل واحدة ومناقبها في الإسلام لطال الحديث، ولكن يكفي أن هؤلاء الزوجات رضي الله عنهن هن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهن، وهذا يعني يكفيهن شرفا ومنزلة.
نعم. لما نأتي الآن إلى هذا الجيل، لا شك أن جيل الصحابة يعني تميز بصفات بمثل يعني قد لا تتوفر، يعني قد تتوفر مثل ما يقول ابن تيمية وغيره في أفراد الناس بعض الصفات، لكن أن تجتمع الصفات المفرقة هذه لا توجد إلا في ذلك الجيل. يعني قد تجد اليوم عالما، وقد تجد بالطرف الآخر هذا حكيما، هذا نبيلا، هذا شهما، لكن اجتمع النبل والشهامة والحكمة والرحمة في ذلك الجيل، يعني لدرجة أن ينال هذا الشرف وهذه المرتبة أن لا تطلع الشمس ولا تغرب على رجال خير منهم.
نعم، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري.
الله أكبر.
كلما جلست تتكلم عن شخص كأنه لا يوجد في الصحابة إلا هو،
سبحان الله. نعم،
فإذا بغيره مثله أو يفوقه في كثير من الصفات رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي جعل هؤلاء الصحابة يصلون إلى هذه المنزلة ويبلغون هذه المكانة؟ ليس الأمر اعتباطا، الله عز وجل مثل ما ذكرنا في أول الحديث لا يجامل حينما يثني، فهو عز وجل يثني لأن الذي أثنى عليه استحق ذلك الثناء. نحن نريد أن نستعرض بعض الصفات التي يعني تصف بها هؤلاء الأصحاب، لعلنا أن نأخذ ولو غرفة من بحرهم وننهل شيء من معينهم، لعلنا أن نلحق بهم. يا أخي،
الله،
الله كريم، رب العالمين كريم. أنس رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لهذا السائل: ما أعددت لها؟
قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله.
الله
يقول أنس ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذا الحديث.
المرء مع من أحب.
فإنا نحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعملهم. فنحن أولا في هذه الحلقة ولعلنا كذلك أن نظفر بالتقرب إلى الله عز وجل بحبهم وذكر مناقبهم. هذه عبادة، الحب عبادة، فهذه من الأمور التي تقربنا إلى الله عز وجل. الشيء الآخر
يعني مجرد الحديث عن الصحابة وذكر مآثرهم وأن تعقد الموائد والمؤتمرات واللقاءات عنهم هذا عبادة نتقرب إلى الله،
لأن هذا من جملة مجالس الذكر.
نعم،
من جملة مجالس الذكر. كيف وأنت تتحدث عن من يحبهم الله يا أخي؟
نعم،
الله عز وجل يحب الصحابة.
نعم،
لا 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 شك في هذا أبدا. وش عقيدة عندنا؟
الحديث المسلسل بالمحبة
اللي هو
وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وإني أرجو أن نحشر معهم الذي قاله أنس.
أنا ذكرت الحديث ما تقصد يعني
هذا الذي سمى أهل العلم مسلسل بالمحبة، كل من رواه قال وأنا أحب فلانا وفلان وإني أرجو أن نحشر معهم.
يعني تبغى أن أقول وأنا أحبك مثلا؟
لا، تقول أحب أبا بكر وعمر.
طيب
أستاذن في فاصل ثم نرجع للشيخ. إذن مشاهدينا الكرام فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله. أهلا مشاهدينا الكرام وتحية طيبة أعود إليكم بعد هذا الفاصل. حديثنا عن خير جيل، عن أكرم رعيل، عن جيل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على رجال بعد الأنبياء والمرسلين خير من هذا الجيل، فرضوان الله على هذا الجيل العظيم. أسعد بكم وكذلك بالدكتور عبد الله العسكر. الدكتور أهلا وسهلا بك،
حياك الله. شكرا.
الله يرضى عنك يا رب. كان حديثنا قبل الفاصل عن صفات الصحابة، بماذا امتاز ذلك الجيل؟
نعم، يعني الصفات كثيرة رضي الله عنهم، لكن سنقتصر على ما يعني ما يسمح به الوقت.
تفضل.
أقول من ضمن الصفات المهمة اللي ينبغي التركيز عليها في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تحملهم الأذى والمشقة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. منذ أن يسلم الصحابي وهو ينطلق جندي من جنود الإسلام يخدم دين الله عز وجل بكل ما يستطيع، تكون الدعوة عنده مثل الحاجات الرئيسية في حياتنا، مثل الطعام، مثل الشراب، مثل حاجات رئيسية
نفس.
ليست كما هو حال كثير منا اليوم مع الأسف، يجعل أمر الدعوة أمرا هامشيا على يعني ثانوي، ليس أمرا رئيسيا. متى ما وجد وقت يعني ربما يبذل شيئا، وربما مع البذل شيء من المنة أيضا والاستكثار، فهذا ليس موجود في أبجدية الصحابة رضي الله عنهم. كانوا رضي الله عنهم منذ أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام وتبدأ أعباء الدعوة على أكتافهم ينشرون دين الله عز وجل، ويتحملون كل مشقة وكل تعب من أجل نصرة هذا الدين. ضحوا بأموالهم، ضحوا بأولادهم، ضحوا بعشيرتهم وبديارهم، وتركوا مكة وهاجروا إلى المدينة،
سبحان الله،
حتى وصل الأمر إلى أنهم ضحوا بأغلى ما يملكه الإنسان وهي الروح التي بين جنبيك، يظن بالروح، يجود بالروح، إن ظن البخيل بها والجود بالروح أقصى قاية الجودي. فرضي الله عنهم كان يقول مثلا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر بن عبد الله، في غزوة أحد في الليل: اللهم إني أسألك أن تأخذ من دمي حتى ترضى.
سبحان الله،
يعني بقضية خذ من مالي، خذ من دمي، اللهم اجعلني أول شهيد في المعركة. وفعلا يقاتل فيكون أول شهداء المعركة. يقول رضي الله عن جابر ابنه، يقول: لما مات أبي جلست أبكيه عند رأسه والصحابة ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، ثم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، تبكيه أو لا تبكي؟
سبحان الله،
والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتموه.
هذه درجته،
هذه هذا التعامل مع الله. الله كريم: يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض، فغسلته بصحاف من مزن، من ذهب بماء المزن. يا جابر، والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمة.
الله.
فقال: يا عبدي، تمنى. قال: أتمنى ماذا؟ أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية.
سبحان الله.
قال: أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى. قال: أتمنى أن ترضى عني. قال قد رضيت عنك، لا أسخط عليك أبدا.
سبحان.
عبد الله بن جحش رضي الله عنه يدعو في ليلة غزوة من الغزوات: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويسمل عيني ويجدع أنفي، حتى إذا لقيتك غدا قلت: فيما ذلك يا عبد الله؟ قلت: فيك يا رب.
الله.
لاحظ، يعني ما يريد أي ميتة، يريد أن يتقطع جسده من أجل الله عز وجل، فما بالك بما هو دون هذا. ولذلك أفنوا الصحابة رضي الله عنهم كل أعمارهم في خدمة هذا الدين بكل ما يستطيعون، منهم من كان مجاهدا في سبيل الله وقاتل، ومنهم من علم ونشر الدعوة وهم الأكثر. ولذلك كم تحفظ لنا المدينة من أجسادهم رضي الله عنهم؟
سبحان الله،
عدد قليل. أين بقية الصحابة؟ تفرقوا في الأرض. من نشر هذا الدين إلا هؤلاء الأصحاب؟ أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم.
سبحان الله.
هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملوا هم الدين في قلوبهم ونشروه في العالمين، فكانوا مشاعل والضاءة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور.
سبحان الله.
فرضي الله عنهم. الذي نعيش فيه اليوم ما هو إلا شيء من حسناتهم وجهدهم الكبير، هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين
وبلغوا هذه الرسالة.
أي نعم. ولذلك ضحوا كما قلت بالدنيا كلها. خذ مثال مصعب بن عمير رضي الله عنه. هذا الفتى شاب صغير
كان مدلل أهله
لا شك، وكانت فيه صفات الدلال والترف مجتمعة، وهو كان أبواه مترفين وأصحاب أموال تجبى له نعاله أكرمك الله ومن يشاهدنا، وثيابه وطيبه من أماكن بعيدة لمكانته عند والديه، ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقب بحرمانه من ذلك كله فأبى إلا الإسلام، فأصبح حاله بعد أن أسلم فقر وضعف وهزال. فمر النبي صلى الله عليه وسلم
منعوه من دنياه،
نعم، ومعه بعض الصحابة، فرأى مصعب جالس مع بعض الصحابة، فلما رأوه وقد لبس جبة مرقعة بفرو حنوا رؤوسهم ودمعت بعض عيونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت هذا الفتى وما بمكة أنعم حلة منه ولا أكثر نعيما منه، ولكنه ترك ذلك كله حبا لله ورسوله.
سبحان الله.
ثم يقوم مصعب رضي الله عنه بالدعوة فيكون سفير الإسلام الأول وينطلق إلى المدينة، فما من بيت من بيوت المدينة إلا دخله الإسلام على يد هذا الشاب الصغير رضي الله عنه وأرضاه. واستمر بذله وعطاؤه حتى جاءت معركة أحد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية تكريمة له، فكان يمسك براية المسلمين، فلما دارت الدائرة على المسلمين في غزوة أحد جاء عبد الله بن قمئة أحد الكفار، فهم طبعا يحرصون على أن يضربوا دائما من يحمل الراية لأن سقوط الراية يعني الهزيمة، فوصلوا إليه فعلا وكان في وسط الجيش قد رفع الراية، فجاءه عبد الله بن قمئة قال: خذها وانا ابن قمئة، ثم ضربه بالسيف حتى قطع يده. تخيل يا شيخ ناصر، إنسان تسقط يده على الأرض، شاب صغير، ومع ذلك لم يولول ولم يبكي ولم يندب حظه، بل كان يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فيأخذ الراية بيده اليسرى ويده على الأرض.
سبحان الله.
فيأتي هذا المجرم فيقطع يده الأخرى، أصبح بلا يدين، فيضمها بعضديه، كأني أرى عضديه وهي تنتفض من الألم والدماء تسيل
تثعب،
وهو يمسك بالراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا تسقط، فيدق صدره بالرمح فيسقط رضي الله عنه وأرضاه شهيدا وقد ارتفعت روحه إلى الله.
ولا تحسبن الذين قتلوا،
فكان ممن صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. فلما انتهت المعركة يقول خباب بن الأرت: خرجنا مهاجرين نريد ما عند الله، وقد وقع أجرنا على الله، فمنا من لم ينل من أجره من الدنيا شيء مثل مصعب بن عمير، خرج من الدنيا فلم نجد له ما نكفنه به
سبحان الله
إلا بردة إذا غطوا بها رأسه بدت قدمه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. لما انتهت المعركة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجندل ساقط على الأرض، فرأى هذا المنظر وهو قد أصابه ما أصابه من تقطيع اليدين والدماء، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال كلمة شبيهة بكلمته الأولى: لقد رأيت هذا الفتى وما رأيت أحسن لمة منه ولا أحسن حلة منه. ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله، ثم جالت عينه عليه الصلاة والسلام إلى جمع من أصحابه وقد تساقطوا على الأرض موتى، فقال رضي عليه الصلاة والسلام: أشهد عند الله أنكم الشهداء يوم القيامة. هؤلاء قدموا كل هذا من أجل أن يصل الدين لي ولك، وبذلوا أرواحهم وأفنوا أعمارهم، كل ذلك من أجل أن ينتشر هذا الدين. فما أحرانا أن نقتدي بهؤلاء الأصحاب الأطهار رضي الله عنهم في تحمل دين الله عز وجل. اليوم البشرية تعج بظلمات الجهل والخرافة والضياع والشهوات والفتن، فمن ينقذ الناس من هذه الفتن وهذا البلاء الذي هم يعيشون فيه؟ لماذا نحصر الدعوة في واحد واثنين وثلاثة؟ لماذا لا نكون جميعا جنودا في خدمة هذا الدين، نبذل كل ما نستطيع؟
صحيح،
فإن الميدان يتسع والحاجة ماسة.
نعم، باقي شيء في هذه الصفة؟
لا، ممكن أن تقص بالأخرى لأن عندي حقيقة
نعم.
أشياء لكن
في هذا البناء والتكوين العجيب في جيل الصحابة، يعني الناظر إليهم يعني يجد أنهم ضربوا من كل أو في كل فضيلة بنصيب، يعني تجدهم هنا تجدهم هناك في البذل في العطاء في التضحية في التربية وفي اتساع صدورهم وخدمتهم لبعضهم. ولعل هذه المآثر اليوم يعني شرق آسيا وكثير من الدول التي وصلها الإسلام والفتوحات التي وصلت إفريقيا والمغرب العربي، كل هذا يجد أثر هذه الدعوة المباركة. يعني ذلك الجيل لم يكن همه أن يعيش اللحظة الحاضرة وإنما أن يبقى هذا الدين حيا ما بقيت الحياة.
لا شك لا شك، ولذلك مثل ما تفضلت يعني هذا الانتشار الواسع يا أخي في 25 سنة، يعني أكثر من ربع الأرض أصبح تحت مملكة المسلمين، ترى هذا إنجاز تاريخي، ما كان ذلك بالقوة ما كان ذلك بالتعامل الناس، وإنما بأن كما قلت في حديث في هذه النقطة كل واحد من المسلمين حمل هم الإسلام في قلبه، فلم يكن الأمر مقتصر على فئة دون فئة بل الجميع، فكل يخدم دين الله بما يستطيع وبما يقدر عليه، فلذلك انتشر هذا الدين هذا الانتشار الواسع.
من صفاتهم
أذكر من صفاتهم وهي كما قلت كثيرة من صفاتهم رضي الله عنهم سلامة صدورهم، ترى سلامة الصدر شوف النقلة يعني بين الجزء الصفة الأولى والصفة الثانية ممكن نقلة كبيرة، هذا من أجل تطميننا وأننا ممكن أن نفعل شيء، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يجاهد في ساحات الوغى ويقاتل في سبيل الله قد لا يتمكن من هذا، لكن هذه الصفة ما الذي يعجزنا أن نكون مثلهم؟ صفاء القلوب،
الله،
سلامة الصدور فيما بينهم، الله عز وجل قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين من بعدهم جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء
بينهم، فالتناغم والمحبة بينهم عجيبة، ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم حتى في ساعات الاختلاف، لما نقول بينهم صفاء لا يعني أنه ليس بينهم اختلاف، لا يحصل
بشر،
نعم هم كغيرهم وليسوا ملائكة، يقع منهم الخطأ والزلة إلا أنهم أسرعوا فيئة وأسرعوا عودة،
صحيح،
يعني مثلا الصديق رضي الله عنه على سبيل المثال هو سيدهم وإمامهم، كان في صفاته وهذا هو حدث بنفسه حدة، فأحيانا يغضب بسرعة، فربما غضبه هذا يعني جعله يقول كلمة يتندم عليها، مثل ما حصل بينه وبين ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، يقول ربيعة يروي الحديث قال كان بيني وبين أبي بكر شيء كلام في موضوع معين حول الأرض وكذا، فغضب أبو بكر فقال كلمة كرهها أبو بكر، يعني تندم أنه قالها، ثم قال رجع، هذا هو الفرق، رجع مباشرة وقال يا ربيعة ردها علي حتى يكون قصاصا،
سبحان الله،
يلا قلها لي مرة ثانية، أنت يعني سبني مثل ما سبيت، قلت والله لا أفعل،
أنت أبو بكر
وحد مقامه وين، قلت والله لا أفعل، قال لتردنها علي أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قلت ما أنا بفاعل، فانطلق أبو بكر غاضبا يضرب الأرض من الغضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يخشى القصاص،
سبحان الله، يعني الحين زعلان عليه، زعلان أنك ما رديت علي، يعني هذا دليل على خوفه من الله عز وجل، هو يريد القصاص في الدنيا قبل الآخرة، قال فانطلق أبو بكر فانطلقت خلفه، فلحقني بعض قومي من أسلم، فقالوا غفر الله لأبي بكر فيما يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال، قال فالتفت إليه فقلت لهم ويحكم أما تدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ذو شيبة المسلمين، هذا ثاني اثنين، قالوا فما تنصحنا أو ما تطلب منا؟ قال ارجعوا لا يلتفت فيراكم تنصروني،
الله،
فيغضب علي، فيغضب رسول الله لغضب أبي بكر، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة، فرجعوا، وانطلق الصديق رضي الله عنه ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل بينه وبين ربيعة، ووصل بعده ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآني ما لك وللصديق يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله، قال لي كلمة كرهها فقال ردها علي حتى يكون قصصا، فأبيت، قال أجل لا تفعل، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر،
سبحان الله،
غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، فقلت غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، قال فانطلق أبو بكر رضي الله عنه ومشى وهو يبكي متندما على ما حصل، فلاحظ أن الغضب الذي حصل منه سرعان ما يعني انسلم في نفسه تجاه ربيعة، وربيعة نفسه لم يواجه كلمة الصديق بشيء وإنما كان هناك،
وهذه منزلة عليا، يعني لما احنا نقول سلامة الصدر يعني كثير من الصراعات اليوم، كثير من النزاعات، المحاكم، وهذا يعني الثورة إن صحت العبارة في التقاتل على الدنيا سبب وما في الصدور، يعني لو تربى الناس على مثل هذه السلامة وعلى هذا اللطف لن عكس ذلك على حياة الناس.
والله يا أخي إنه تأتيك قصص أحيانا ربما تطير النوم عن عينيك، تتعجب أن يكون هناك هجران وقطيعة حتى بين أقرب الناس. أنا قبل فترة اتصلت بامرأة تستفتي تقول إني من 10 سنوات لم أكلم والدي،
أعوذ بالله،
ولم أتصل به 10 سنوات، ليه؟ قالت بيني وبين خصومة، بين من ومن؟ بينها هي ووالدها. طيب، قالت أنت ما تدري وش سوى فيني، أنا ماتت أمي وأنا صغيرة وربتني زوجة والدي ومن هذا الكلام وبهذلوني وعشت حياتي في نكد وزوجني شخص ما أريده. طيب وبعدين؟ 10 سنوات. قالت 10 سنوات. طيب والآن ماذا تريد؟ قالت والله بلغني أنه أصيب بالسرطان.
الله المستعان.
وهو كبير في السن وأخشى أنه يموت وهو غاضب علي. هل يعني يجوز؟ هل يجب علي أني أصله؟ يعقل هذا يا أخي عندنا هنا؟ تعقل هذه؟ هذه نفوس غريبة. فكيف نتكلم عن سلامة الصدر وأقرب الناس إلينا بيننا وبين مشاحنة؟ تجد أحيانا أقارب لا يسلم بعضهم على بعض، بل بلغني بل رأيت بعيني من مد يده للمصافحة فلم يمد الآخر يده للمصافحة أمام الناس من أجل لعاعة من الدنيا ومن أجل أشياء قد كانوا أصدقاء وأصحاب سنوات طويلة. فهذا هذا هذه الخلة وهذه الصفة لم تكن عند الصحابة. يا أخي الصحابة حصل بينهم حتى قتال، تعرف الفتنة التي حصلت بين علي وبين معاوية رضي الله
عنه،
وصار بينهم خصومة وقتال، ومع ذلك لما جاء قوم إلى علي رضي الله عنه قالوا ما تقول في الزبير وطلحة اللي قاتلوك يعني؟
نعم.
قال إخواننا بغوا علينا. ولما حصل قتال ومات طلحة رضي الله عنه قابل علي رضي الله عنه ابن طلحة، قال والله يا بني إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك اللي قاتلني،
سبحان الله،
أن أكون أنا وهو ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين،
سبحان الله.
ولما رأى طلحة ساقطا على الأرض بعد مقتله جاء إليه علي ودموعه تسيل على خديه ورفعه وجعله بين يديه ثم قال أعزز علي يا أبا محمد أن أراك ساقطا على الأرض، إلى الله أشكو عجري وبجري. يا أخي تقول سبحان الله، هذا إنسان كان يقاتلك لكن كانوا يقاتلون ديانة، كانوا يقاتلون ديانة، كل واحد يرى أنه على الحق وأنه يجب أنه يقاتل الآخر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طبعا أكيد واحد مصيب والثاني مخطئ، لكن مصيبهم مأجور وحتى مخطئهم أيضا فهو مأجور.
المخرج الجميل يقول لك ايش معنى أشكو إلى الله عجري وبجري؟
هذا يعني أحزاني وهمومي، هذا باختصار يعني. أشكو إلى الله أحزاني وهمومي، فهو حزين على شخص كان يقاتله، سبحان الله. هذا دليل على ماذا؟ على سلامة صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. وهذا المنهج اليوم إيش السبب؟ يعني لو نظرنا، لو قلنا بين جيلين مع فارق التشبيه الكبير، يعني بين اليوم وهذه الصراعات وبين ذلك الجيل الذي تربى على سلامة الصدر، على المسامحة، على أن لا يأخذ حقه كاملا، يعني ذلك الجيل كان يتعامل في مسألة الحقوق بالفضل، وإحنا اليوم ياريت نتعامل بالعدل، لأنه مرتبة الفضل أعلى والعدل منزلة كذلك عالية، لكن بعض الناس لا الفضل ولا العدل بل وصل إلى الظلم. إيش اللي خلى إنسان يعني يشكو أهله، يشكو إخوانه، مثل ما ذكرت مسائل العقوق، الخلاف بين الزوجين، الخلاف بين الإخوة، الخلاف بين القرابة، الخلاف بين أهل يعني الوشيجة الواحدة، ثم تجد بينهم شكاوى لسنين طويلة في المحاكم؟
طبعا الأسباب كثيرة، لكن أكبر سبب هو الدنيا. الدنيا هي التي جعلت الخصومات بين الناس. لا تكاد تجد في الغالب خصومة بين اثنين إلا وجدت سببها شيء من لعاعة الدنيا ومن حطامها الفاني. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية مبكرة عند الصحابة.
جميل.
في قصته المشهورة مع الأنصار.
آه.
لما وزع الغنائم وأعطى مسلمة الفتح وأكثر أكثر لهم، كان وجد بعض الصحابة من الأنصار في نفوسهم شيء، قالوا والله لقد وجد رسول الله قومه. فبلغ هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى أحد سادتهم وهو سعد بن عبادة، قال يا سعد ما أمر بلغني عن قومك؟
الله.
حتى ما وصله مباشرة، بس وش عنده، في شيء صاير؟ قال نعم يا رسول الله،
اجمع لي الأنصار.
قال وما أنت في قومك؟ ايش رأيك طيب أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي، يعني حتى أنا ترى في نفسي ترى شوف الصدق والمصالح لكن بأسلوب مؤدب، ما أنا إلا رجل من قومي. فما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعهم لي،
قبل رأيه.
نعم. فجمعهم رضي الله عنهم في حظيرة، حتى في بعض الوقت أنه أغلق الباب حتى لا يدخل أحد يشوش على، لأن هذا خاص بفئة معينة.
نعم.
ثم وقف فيهم فتكلم فيهم ذاك الحوار الشهير، فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي،
الله،
وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى لله ولرسوله المن والفضل. قال فلا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما لو شئتم لقلتم أتيتنا محروما فآسيناك، وضعيفا فنصرناك، وفقيرا فأغنيناك. أيضا كذلك أنتم لكم فضل علي، شوف الأدب السامي
النبوي. نعم.
نعم. فسكتوا وخجلوا، زاد خجلهم، فقالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار، وهذا هو الشاهد هنا، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا؟ في لعاعة
إيش لعاعة؟
الدنيا يعني قليل من الدنيا، شيء لا يستحق أن يذكر. في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم إلى إيمانكم. يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
سبحان الله.
ولو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا.
سبحان الله.
فالدنيا يا أخي هي أكبر سبب لحصول هذه الخصومات والشجار بين الناس.
نعم. لما نأتي إلى هذا المعنى التربوي لا شك أن هذا الجيل يعني امتاز بصفات أخرى، لعله نأتي إلى صفة ثالثة.
نعم، من الصفات أيضا التي اتسم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة والمسابقة لفعل الخيرات.
نعم.
شوف الأخير بعض الصحابة رضي الله عنه سمع بأذنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، ثابت بن قيس أخبروه أنه من أهل الجنة. صحابة كثر، ومع أنهم كانوا يعلمون أنهم من أهل الجنة إلا أنهم ما كانوا يفرطون في شيء من الخير أبدا.
سبحان الله.
وسيدهم أبو بكر أيضا يقول علي رضي الله عنه ما استبقنا إلى شيء إلا سبقنا أبو بكر. ولاحظ كلمة ما استبقنا، هذا يدل عليش على أن حياتهم كلها كانت مسابقة، كانوا دائما يسابقون في الخيرات ويسارعون فيها. أبو بكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أنا يا رسول الله. من عاد مريضا؟ أنا يا رسول الله. من تبع جنازة؟ أنا يا رسول الله.
هذه كلها في يوم واحد،
هذا مو في يوم، في يمكن دقائق، يعني هذا كان بعد الفجر. هذا الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كان بعد صلاة الفجر، يقول من أصبح صائما أبو بكر صائم. طيب هذه سهلة
واحد.
وقال من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. كان عبد الرحمن بن عوف مريض، فمر فهو في الطريق طالع من البيت فزاره وهو رايح المسجد،
سباقين
يعني.
نعم.
إيه نعم. وفي طريقه وجد فقيرا فأعطاه كسرة خبز، ثم من الله عليه بجنازة قد أتي بها إلى المسجد فتبعها. فأربع عبادات ولا يفرط شيء فيه أبو بكر.
إذا اجتمعت هذه الأربع في واحد،
قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. يقول عمر رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنا وأبو بكر، فخرجنا فمررنا بالمسجد فإذا بتال يتلو القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، وهذا التالي لا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه، فوقف عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. قال فقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا ابن مسعود رضي الله عنه.
الله ابن مسعود.
ثم جلس النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من قراءة ابن مسعود، ابن مسعود رفع يديه جلس يدعو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلي ابن مسعود تعطه، سلي ابن مسعود تعطه. هذه بشارة عظيمة، يعني معناها أنت الآن مستجاب الدعوة يا عبد الله بن مسعود. إلى الآن ابن مسعود ما يدري ترى
السبب،
ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع ولا يدري بهذه البشارة. يقول عمر فوقع في نفسي أن أبشره لكني أضمرتها.
حب الخير
ما يسبقني أبو بكر، أبغى أروح أبشره لأن إدخال السرور على قلب المؤمن
من أعظم العبادة.
نعم، عبادة. فانتظرت حتى الغداء الفجر فبكرت بسرعة إلى ابن مسعود لأخبره، فلما جئت إليه فقلت أما علمت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك البارحة يوم كنت أنا وأبو بكر؟ قال سبقك بها الصديق،
جاني أبو بكر،
جاني أبو بكر
بشرني
بعدك على طول، بس أنتم تفرقتم رجع. عرف أن عمر سوف يسبق فقال أنا أسبقه.
سبحان الله
يا أخي، هذا المبشر بالجنة الله. هذا أبو بكر.
لعله في هنا ملمح شيخنا أنه من الأدب النبوي والأدب التربوي حتى اليوم مسألة تبشير بالأمور الطيبة، يعني كون الأمر يحدث لك أو يحدث لغيرك من المسلمين، مثل ما كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني إني أفرح بالمطر يصيب الأرض من أرض المسلمين وليس لي فيه سائبة. يعني أحيانا تطلب من إنسان شفاعة مثلا في وظيفة في عمل في أي شيء، لما يتم الأمر ليس من اللائق والأدب والذوق بل من السنة، في هو أول من تبشره أن الأمر الذي شفعت لي فيه قد أتمه الله.
نعم، يعني إدخال السرور مثل ما ذكرت قبل قليل هو من العبادة.
نعم.
وأنا لما أدخل عليك السرور ما هو بلازم أن يعطيك فلوس عشان تكون مبسوط.
صحيح.
يعني أنا لما أهنئك بشيء يفرحك هذا باب خير، باب أجر، كما أنه في المقابل التعزية مثلا، تعزية إنسان مريض لن تغير، عفوا إنسان مبتلى
أهل
إنسان مبتلى بوفاة مثلا، تعزيتك لن تصنع شيء، يعني لن ترد الميت، لكن هو إدخال شيء من الطمأنينة والراحة
على الأحياء.
أي. والنبي عليه معكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عز مسلما في مصيبة كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة. يعني على حاجة بسيطة.
هذه كلمة عظم الله أجركم
مثل أي نعم. فهو هذه الذوقيات يعني إن صح العبارة الفنيات في التعامل، هذه هي أخلاق الإسلام.
نعم، ومثل ما يقولون يعني الشيخ التفاصيل الكبيرة يهتم لها الكل الأصل، يعني حتى لو يكون واحد مسلفك الآن 10,000 غالبا تهتم لها، لكن التفاصيل الصغيرة لو يكون 10 ريال هنا قد ينسى الإنسان حتى في التعامل. يعني مرات لما تكون الإنسان منوط بمهام كبرى أنه ينفق على أسرته، هذه الكل يحسنها، يعني الإنسان إذا وصل إلى رأس المال أنه حتى الأمور الكبيرة ما يسويها، هذا خلاص خلى من المسؤولية ولم يعد ذا أثر وتأثير. لكن اللي يلتفتوا للتفاصيل الصغيرة الملمح، أنه أحيانا ترى الإنسان لقمة باقي بعد هذه فتتركها له بأدب جم، أنه أحيانا في الهاتف بعض الناس لسه ما خلصت المكالمة ويقطع، بينما يبلغ من أدب بعض الناس أنه خليك أنت براحتك حتى تقطع أكمل معك المكالمة، يعني كأني ما مليت منك. كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح يعني هو آخر من يأخذ يده اليد، مو مباشرة تصفح وتمسك، لا يخليك إلين أنت ترخي يدك. لعلك تشير إلى هذه المعاني.
يعني هذه هي الأخلاق، هذه التي يتميز بها الناس، وهذه الأمور التي يفترق بها الخلق.
الله أكبر.
وإلا فهذه الدقائق الصغيرة فعلا تحتاج إلى أناس عظماء، وهذه ترى تأتي بالممارسة
صح، والتدريب
والتدريب وقراءة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فعلا شيء
كان لماحا
شيئا عجبا يا أخي. هذا النبي على كثرة أعماله وكثرة مهامه التي أنيطت به، ومع ذلك تجد دقائق الأمور حتى يشغب بالنظر. تصدق يعني لما مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، هو يحدث عن نفسه 50 ليلة وقد هجره المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت أتي للمسجد وأصلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقني بعينه،
الله،
فإذا التفت أبعد عني، فإذا انصرفت نظر إلي
نظرة حب.
والله العظيم لما أسمع الحديث هذا يعني من أنت يا كعب عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس صديق خاص، ما تقول مثل أبو بكر ولا عمر، يبقى كعب منزلة أقل بكثير، ومع ذلك حظي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهذه النظرات.
الله،
هذه نفس عظيمة يا شيخ،
حتى النظر عظمة. أنا اليوم قرأت هذا الحديث ونشرته عندي في سناب وجاء عليه تفاعل طيب، حتى واحد يقول لي أو كانت أخت أرسلت تقول يعني هذا حديث صحيح، قلت له هو عند مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، عائشة رضي الله عنها. هذا الخلق لو تشير إليه مراعاة اللي
تطلبها. يعني كما قلت لك يعني أنه هذه أخلاق عظيمة، ولذلك الله جمع الخلق كله في هذا النبي، فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، ثم قال في الآية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تريد الأخلاق والمثل هي في شخص هذا النبي العظيم، فحاول أن تكثر من قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذه بالمناسبة يعني من الضروري أن نشيع هذا في أولادنا، ونكثر الحديث لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن سيرته، لأنها مدرسة، هي مدرسة كاملة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في تصرفاته كلها ما كان عليه الصلاة والسلام يخص مثلا لا بالنظرة مثل ما قلت قبل قليل، ولا حتى بالسؤال. يعني ابحث في الموسوعات الحديثية عن جميل. هذه العبارة اكتب ما صنع فلان، ما لي
يسأل عن الناس،
ما لي لا أرى فلانا،
الله،
هذه كثير،
ما لي أراك في غير وقت صلاة
مثلا،
ما أخرجني إلا الجوع،
نعم. كثير،
ما رآني إلا تبسم،
معناها أنه يهتم بصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. مرة من المرات صلى الفجر وهو كان من عادته بعد الصلاة يتلفت يتصفح وجوه أصحابه، اللي غائب يسأل عنه،
الله،
اللي جديد أول مرة يسأل عنه، فإذا به يرى فتى صغير فنادى فجاء فقال من أنت، فأخبره بقصته، هذا شاب صغير يتيم عند والدته، عمه هو كان وليا له، فخارج المدينة، فلما علم بالنبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام أسلم وهو شاب صغير،
سبحان الله،
فعلم عمه به قال إما أن ترجع عن دينك أو لآخذن منك كل شيء أعطيتك إياه.
أوه.
فأبى هذا الفتى إلا الإسلام. شوف في الصحابة صغار لكن كيف كانت هممهم، فنزع منه كل شيء حتى عراه تماما، فجاء إلى أمه فلما رأته بكت فأخذت بجادها ثم شقته إلى نصفين فارتدى نصفا واتزر بنصف وانطلق مهاجرا إلى الله ورسوله. جاء إلى الفجر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بهذا المنظر، قال من
غريب.
أنت؟ فقال أنا عبد العزة، اسمه عبد العزة، قال بل أنت عبد الله ذو البجادين، إلزم بابي، ما يكفي هذه وبس، تعال عندي، ما عنده أحد يؤويه. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير العبادة. يقول عمر فمررت مرة أنا والنبي صلى الله عليه وسلم به وهو قائم في الليل يصلي ويرفع صوته بالقراءة، فقلت يا رسول الله أمرائن هو؟ يعني هذا يرفع صوته المرائي، قال دعه منك ابن الخطاب إنه من الأوابين.
الله،
هذا شاب شيخ، من يعرفه؟ ما. ومع ذلك جاءت غزوة العسرة فانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعم تبوك، ثم يقول عبد الله بن مسعود ونحن في الطريق وقفنا في الليل ننام، وفي الليل قمت فإذا بي أرى جانبا من جيش المسلمين عنده نار، من اللي بيقام في هذا الليل؟ قال فجئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذي البجادين قد قبض الله روحه
الله
ومات، فهم يحفرون له قبره، فحفروا القبر فنزل فيه أشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
نزل في القبر ثم قال لأبي بكر وعمر أدلي إلي أخاكما.
الله،
شوف كم واحد نزل في القبر،
نعم.
واحد يدل على ماذا؟ على أنه صغير، يكفيه واحد. فوقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه عليه الصلاة والسلام ثم رفعه ثم قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه.
اللهم إني أمسيت،
قال عبد الله بن مسعود ليتني كنت صاحب هذه الحفرة.
رضي الله عن الصحب الكرام، وعظيمة مثل هذه المناقب. وكذلك فقدت الساحة الدعوية يوم أمس صاحب الفضيلة الشيخ الداعية المربي المعروف بأبي غازي الشمري رحمه الله رحمة واسعة، فقدت الساحة هذا الرجل الذي عرف بابتسامته ورحمته ودعوته. الشيخ عرف بهذا اللطف والتلطف مع الشباب والحرص على الدعوة، وعرف كذلك بدماثة خلقه وحرقته على الشباب، وكان طالما يعني يمتلئ ذلك القلب الحاني حرقة ودمعة وفيض حنان. وقناة المجد تهديه سهما في هذا الوقف العظيم. رحم الله الشيخ أبو غازي الشمري رحمة واسعة، قضينا معك سنوات جميلة قرابة الأربع أو العشر سنوات، يعني ما أسرع الأيام. كنا في أيامها كانت قناة بداية، كانت أيام جميلة مع هذا الشيخ المربي الفاضل، وهو عرف بالدعوة، بدعوة الشباب، بنصحهم، ببسمته الدائمة، وهذا التلطف الجميل الذي كان في مسيرته وحياته. رحمه الله رحمة واسعة، وتجاوز عنه ورزقه جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الله عز وجل أن يبدله دارا خيرا من داره ومنزلا خيرا من منزله، وأن يفسح له في قبره والملتقى جنات الرضوان بإذن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. تعليق شيخنا في 15 ثانية.
رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له وأسكنه في سياح الجنات. الحقيقة أنا رأيت هذا الأثر الكبير، التفاعل الكبير، وهذا دليل على ما ذكرناه قبل، من حمل هم الدعوة في قلبه كان له هذا الأثر البالغ وهذا الذكر الحسن. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبه ويعلي قدره ويجمعنا به في جنات النعيم، وأعزي أهله ومحبيه، وأقول أبشروا بالخير، ما مات أمثال هذا الرجل الصالح نحسبه كذلك والله حسيبه. فالذكر الطيب باقي والدعاء باقي، وشكر خاص للإخوة في المجد على هذه اللفتة التي هي أقل حقوق هذا الرجل الفاضل، غفر الله له وأسكنه جنة.
شكرا جزيلا شيخنا، سعدت بك بهذا الطرح الثري، وعلى ما نثرت بين الله أيدينا من درر. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، عندنا حملة عبر شاشة المجد انطلقت عبر شاشاتها وكذلك عبر حسابها في تويتر، سعادتها غير. هذا التبرع للأم، والأم خير ما يبذل لها مثل هذا المال، قيمة سهم 500 ريال تسعدها بها إن كانت على قيد الحياة وإن كانت قد رحلت، فهذا من البر الذي لا ينقطع. جد بمالك، وخير ما تقدمه أن تقدم لوالدتك. وكان حديثنا حديثا ماتعا عن خير جيل، عن أكرم رعي الجيل الصحابة، فعلموا أبناءكم حب الصحابة فإن حب الصحابة دين. أطيب المنى أحلاها أغلاها أفنانها وعبيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. شكرا شيخنا، بارك الله.
أنعم بذكر الخير في السماء.